نواصل القراءة في موضوع تعريف العوق العقلي، مما لا شك فيه أن تلك التعريفات وغيرها أسهمت بشكل أو بآخر في إثراء البحث العلمي وزيادة إمكانية تحديد مفهوم التخلف العقلي وطبيعته. إضافة إلى ذلك، فإنها رغم تنوعها ساعدت في التوصل إلى التعريف الذي تتبناه الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي، الذي يعد أكثر التعريفات قبولا وشيوعا بين مختلف الدارسين والعاملين في هذا المجال. وينص تعريف الجمعية الأمريكية الذي اقترحه جروسمان على أن التخلف العقلي يشير إلى حالة من الانخفاض الدال الواضح في الوظائف العقلية العامة تظهر أثناء فترة النمو وينتج عنها أو يصاحبها قصور في السلوك التكيفي. ويتميز هذا التعريف عن سواه بأنه يتضمن ثلاث محكات أساسية يجب توافرها معا قبل الحكم على فرد ما بأنه متخلف عقليا. وهذه المحكات هي: الأول، انخفاض دال في الوظائف العقلية العامة، والانخفاض المقصود هو مقدار انحرافيين معياريين عن المتوسط. فإذا كان مقياس ويكسلر هو اختبار الذكاء المستخدم في القياس، فإن هذا يعني أن درجة الذكاء تقل عن 70. أما إذا كان مقياس بينيه هو الاختبار المستخدم، فإن الدرجة يجب أن تقل عن 68. هامش، المتوسط لكل من مقياس ويكسلر وبينيه 100، أما الانحراف المعياري الواحد فيقابل 15 درجة في مقياس ويكسلر و16 درجة في مقياس بينيه. انتهى الهامش. ثانيا، قصور في السلوك التكيفي. ويشير مفهوم السلوك التكيفي إلى درجة كفاية الفرد في الاستجابة للتوقعات الاجتماعية لمن هم في مثل سنه وفئته الاجتماعية، سواء فيما يتعلق بالاستقلالية الشخصية أو المسؤولية الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، يتوقع من الفرد في مرحلة الرضاعة والطفولة المبكرة أن يحقق نموا في المهارات الحسية والحركية والمهارات اللغوية والعناية بالذات والسلوك الاجتماعي، بينما يتوقع منه في مرحلة الرشد إضافة إلى كل المهمات في المراحل العمرية السابقة والتالية لمرحلة الطفولة المبكرة أن يتحمل مسؤولية اجتماعية وأن يقوم بأدواره المتوقعة، خاصة في مجال الحصول على مهنة تحقق له الاستقلال الاقتصادي وبناء أسرة والسلوك المنسجم مع القيم والأعراف الاجتماعية المرعية. ثالثا، ظهور كل من الانخفاض في الوظائف العقلية والقصور في السلوك التكيفي خلال مرحلة النمو، أي دون سن 18. وعليه فإن حالات القصور في الوظائف العقلية التي قد يصاحبها عجز في السلوك التكيفي التي قد تحدث في مراحل العمر اللاحقة نتيجة عوامل مختلفة لا يمكن تصنيفها على أنها حالات تخلف عقلي، فمثل تلك الحالات يشار إليها بالاضطرابات أو الأمراض العقلية. وفي عام 1992 للميلاد صدر تعريف حديث عن الجمعية الأمريكية للتخلف العقلي ينص على أن العوق العقلي هو حالة تشير إلى جوانب قصور ملموسة في الأداء الوظيفي الحالي للفرد، وتتصف الحالة بأداء عقلي دون المتوسط بشكل واضح يوجد متلازما مع جوانب قصور ذات صلة في مجالين أو أكثر من مجالات المهارات التكيفية التالية: التواصل، العناية الذاتية، الحياة المنزلية، المهارات الاجتماعية، استخدام المصادر المجتمعية، التوجيه الذاتي، الصحة والسلامة، المهارات الأكاديمية، وقت الفراغ ومهارات العمل. وتظهر هذه الإعاقة العقلية قبل سن 18. عنوان: أسباب العوق العقلي. تشير الدراسات المتخصصة والمصادر العلمية المختلفة إلى تعدد أسباب العوق العقلي إلى حد كبير، ويذكر تقرير لجنة الرئاسة الأمريكية للتخلف العقلي إلى أنه يمكن الوقوف على أكثر من 200 سبب تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى درجة من العوق العقلي. وعلى الرغم من هذا العدد الكبير جدا من الأسباب، إلا أنها لا تفسر إلا نسبة لا تتجاوز 25% من الحالات. وهذا لا يعني أن 25% من حالات العوق العقلي يمكن التعرف على أسبابها كحالات فردية، إنما تستنتج من نتائج الدراسات الارتباطية بين معظم حالات التخلف العقلي تلك ومجموعة من الأسباب. وفي حالات قليلة جدا تكون العلاقة السببية واضحة بحيث تسمح بالقول إن حالة بعينها كانت نتيجة لسبب محدد، وخاصة في حالات التخلف العقلي الشديد. ويمكن تصنيف الأسباب المحتملة للإعاقة العقلية وفق حدوثها. ويشير في هذا المجال إلى أسباب ما قبل الولادة، وهي تلك العوامل التي يتعرض لها الجنين أثناء فترة الحمل، أسباب مرحلة الولادة، وتتضمن الصعوبات الولادية كالإصابات وحالات الاختناق، وأسباب ما بعد الولادة كما يمكن تصنيفها وفق أصولها إلى أسباب وراثية جينية وأسباب بيئية. وتصنف الجمعية الأمريكية للضعف العقلي أسباب العوق العقلي إلى 9 مجموعات من الأسباب على النحو التالي: الأولى الالتهابات والتسمم، ومن الأمثلة عليها إصابة الأم بالحصبة الألمانية أو جرثومة السفلس، أو إصابة الطفل بالالتهاب السحائي أو التسمم الكحولي أثناء الحمل. ثانيا اضطرابات صبغية كروموسومية، وهي أشكال متعددة أكثرها شيوعا ما يعرف بمتلازمة داون المنغولية. ثالثا أمراض الدماغ، ومن أهمها الالتهاب السحائي والتهابات أورام الدماغ. رابعا الصدمات والإصابات الجسمية كإصابة الرأس نتيجة الحوادث أو السقوط من أماكن مرتفعة، وكثرة التعرض لأمراض الطفولة خاصة الحمى الشديدة. خامسا عوامل غير محددة قبل الولادة واضطرابات الحمل المختلفة، ويدخل ضمنها العوامل الوراثية والحالة الصحية للأم أثناء الحمل والجرعات الدوائية التي تتناولها أو التعرض لكميات ضارة من الإشعاع. كما يدخل ضمن هذه العوامل الحالة النفسية للأم أثناء فترة الحمل. سادسا اضطرابات التمثيل الغذائي وسوء التغذية، ومن هذه الاضطرابات ما يعرف بحالة بوك، كما أن سوء تغذية الحامل والرضيع من العوامل التي قد تؤدي إلى قصور في نمو الجهاز العصبي وعلى الأخص الدماغ. سابعا الإصابات الحسية، ويدخل ضمن هذه الإصابات الصعوبات البصرية والسمعية التي قد تؤدي إلى حرمان شديد في الخبرة، مما يؤثر على نمو القدرة العقلية. ثامنا الاضطرابات النفسية في الطفولة. تاسعا عوامل بيئية ثقافية مختلفة، وهي مجموعة العوامل المرتبطة بالوضع الثقافي والاقتصادي للأسرة ودرجة الرعاية المتوفرة للطفل إلى غير ذلك من المؤثرات التي تؤثر على النمو بشكل عام والنمو العقلي بشكل خاص. العوامل الوراثية، وهي عبارة عن مجموعة من العوامل الجينية التي تؤثر في الجنين لحظة الإخصاب، وتشتمل على حصيلة التفاعل بين الخصائص الوراثية المقدمة من جانب الأب وتلك المقدمة من جانب الأم. وإذا كانت صفة التخلف العقلي صفة سائدة لدى أحد الوالدين، فإن احتمال ظهورها في الأبناء هي 1 إلى 3. أما إذا كانت صفة متنحية لدى كلا الوالدين، أي أن الصفة لا تظهر على أي من الوالدين ولكنهما حاملان لها وقادران على توريثها، فينتج عنها توريث تلك الصفة لبعض الأبناء، ويستدل على العوامل الوراثية وأثرها على إنجاب الأطفال المعوقين من خلال دراسة التاريخ الأسري للزوجين. ومما يجدر ذكره بشأن العوامل الوراثية إلى أن احتمال ظهورها في مجتمعاتنا العربية أعلى منه في المجتمعات الغربية، نظرا لارتفاع نسبة زواج الأقارب في مجتمعاتنا مقارنة مع تلك المجتمعات. وغني عن الذكر أن نسبة العوامل الوراثية تزداد في المجتمعات التي تشيع فيها ظاهرة زواج الأقارب بشكل واضح. ففي دراسة عن أسباب العوق العقلي في المملكة العربية السعودية قدر أن الوراثة مسؤولة عن حوالي 22% من حالات العوق العقلي، وقد تكون هذه النسبة مبالغا فيها بعض الشيء بحكم عدم توفر الدقة التامة في إجراءات الدراسة، إلا أنها تبقى مؤشرا على ارتفاع تأثير العوامل الوراثية في مجتمعاتنا، خاصة تلك التي يعد الزواج من داخل العائلة أحد القنوات الرئيسة في اختيار الزوج أو الزوجة. وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال المبالغة في تأثير زواج الأقارب والدعوة لرفضه بمقدار ما يعني تشجيعا للزواج من خارج العائلة، خاصة عندما يظهر داخل تلك العائلة تكرار للخصائص الوراثية. هذا ويذكر أن المعتقدات السائدة لدى عامة الناس أو ما تتناوله آراء العامة غير المستندة إلى أسس علمية تتضمن تأثيرا مضخما كبيرا للعوامل الوراثية في ظاهرة التخلف العقلي. ومن العوامل الوراثية غير المباشرة التي تسبب العوق العقلي لأنها لا تورث صفة الإعاقة مباشرة ولكنها تورث خصائص بيولوجية تؤدي إليها، ما يعرف بالاضطرابات في عملية التمثيل الغذائي. وهذه الاضطرابات متعددة وقد تصل إلى 90 نوعا، وتنجم الاضطرابات هذه عن توريث الجنين قصورا في بعض الأنزيمات المسؤولة عن هضم البروتينات أو الكربوهيدرات أو الدهون. وفي كثير من الأحيان يشار إلى اضطرابات التمثيل الغذائي بالاضطرابات الاستقلابية، وفي العادة تؤدي اضطرابات التمثيل الغذائي إلى درجة شديدة من العوق العقلي. ويشير سارسان إلى أن 85% من حالات العوق العقلي التي تسببها اضطرابات التمثيل الغذائي تقع ضمن فئة العوق العقلي الشديد، بينما تقع الحالات المتبقية ضمن فئتي العوق العقلي المتوسط واليسير. والمثال التقليدي على اضطرابات التمثيل الغذائي هو حالة الفينيلكتون يوريا، يشار إليها في العادة بالرمز PQU. تنتج هذه الحالة وتكون عن النقص في الأنزيمات المسؤولة عن هضم أحد الأحماض الأمينية وهو حامض الفينيل ألينين الذي يتم تحويله بفعل عملية الهضم إلى مواد بروتينية وتعد مورية لعمليات النمو، وتؤدي الزيادة في الحامض إلى ترسبه في الدم مما يؤدي إلى إحداث تسمم في الدماغ، وتعد هذه الحالة صفة وراثية متنحية. وتدل الدراسات على أن حوالي 1.3% من الأفراد يحملون هذه الصفة. ومن الإجراءات الوقائية المناسبة في هذه الحالة إجراء تحليل وراثي للزوجين، فإذا كان حاملين للصفة تزداد إمكانية ظهورها لدى أطفالهما، كما يعتبر إجراء اختبار بوك على المولود خلال الأسبوعين الأولين من ولادته من الإجراءات والتدابير الوقائية الهامة لاكتشاف حامل الصفة الوراثية المتنحية لهذه الحالة للكشف المبكر عن الحالات. ثم يجب ضبط البرنامج الغذائي المقدم للأطفال المصابين، فيستخلص حامض الفينيل إلينين من المواد الغذائية المقدمة للطفل، وقد تصل مدة التغذية بهذه الطريقة إلى نحو 10 سنوات، حيث قد يتعدى بعدها الأطفال المصابين مرحلة الخطر. وعلى الرغم من أن هذه الحالة نادرة الحدوث ولا تتجاوز نسبتها 4 إلى 100 ألف، إلا أن خطورتها تكمن في درجة العوق الشديد الناجمة عنها والمصاحبة في العادة مصاحبة بنوبات الصرع والتشنج وعدم انتظام في نسبة عالية من الـ PQU، لكنها لم تصل للدرجة المحدثة للعوق، إذ إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة حمض الفينيل إلينين أثناء فترة الحمل مما يؤثر على الجنين ويؤدي إلى إصابته. وعليه يجب ضبط البرنامج الغذائي لتلك الحامل بشكل دقيق أثناء فترة الحمل. ومن العوامل الوراثية غير المباشرة الأخرى التي قد تؤدي إلى العوق العقلي عدم توافق عامل رايزيس في دم الزوجين. فإذا كان العامل الرايزيسي موجبا في دم الأب وسالبا في دم الأم فإنه سيكون موجبا في دم الجنين. وفي هذه الحالة فإن جهاز المناعة في دم الأم سيقوم بإفراز أجسام مضادة لدم الجنين بسبب وجود عامل دخيل على دم الأم والمتمثل في عامل رايزيس. وإفراز الأجسام المضادة هذه قد يؤدي إلى موت الجنين. أما إذا ولد الجنين حيا فإنه سيصاب بمضاعفات تؤدي في العادة إلى حدوث العوق العقلي أو فقد البصر أو الشلل. وتزداد الخطورة بعد الحمل الأول، إذ أن نسبة الأجسام المضادة في دم الأم تصبح أعلى، وبالتالي فإن مقاومة تلك الأجسام المضادة لدم الجنين تصبح أكبر. وإذا اكتشف عدم توافق الدم بين الزوجين في وقت مناسب يمكن للطبيب اتخاذ التدابير الطبية والعلاجية المناسبة التي لا تسمح بظهور الآثار السلبية المترتبة على عدم التوافق في الدم واتخاذ التدابير الاحترازية المناسبة. ومن العوامل التي تصنف أحيانا على أنها عوامل وراثية غير مباشرة ما يعرف بالاضطرابات الكروموزومية، إلا أن كثيرا من المراجع العلمية لا تعدها عوامل وراثية، ونظرا لذلك وبسبب أهمية تلك الاضطرابات سيفرد لها عنوان مستقل، عنوان الاضطرابات الكروموزومية. تشير الاضطرابات الكروموزومية إلى الخلل الذي تتعرض له عملية انقسام البويضة الملقحة. ورغم التفسيرات المختلفة لأسباب مثل هذا الخلل يمكن القول إن المعرفة العلمية الحالية لا زالت قاصرة عن تقديم التفسير الشافي. ومن أكثر التفسيرات شيوعا عزو الخلل إلى ضعف البويضة الأنثوية بفعل التقدم في السن أو عوامل أخرى غير معروفة. تحتوي خلية الإنسان على 46 كروموزوما مرتبة في 23 زوجة، وعليه فإن البويضة الملقحة تحتوي على 23 زوجا من الكروموزومات. وكما هو معلوم فإن الكروموزومات تحمل الجينات التي تحدث الميراث البيولوجي للفرد باستثناء الزوج رقم 23 الذي يعد مسؤولا عن تحديد جنس الجنين. وفي بعض الأحيان يحدث خلل أو اضطراب في انقسام الكروموزومات أثناء نموه وانقسام البويضة الملقحة، كأن ينشطر أحد الكروموزومات بشكل غير طبيعي ويزداد عدد الكروموزومات، أو يحدث خطأ في التصاق كروموزوم بآخر، أو أن يقل عدد الكروموزومات. ومعروف أن الاضطرابات الكروموزومية عديدة، إلا أن ما تجدر الإشارة إليه أنه يمكن تشخيص هذه الحالات وتمييزها. وكما سبق فإنه لم يتم حتى الآن معرفة السبب الدقيق لمثل هذا الاضطراب. وبشكل عام يمكن القول إن هناك عوامل مختلفة قد تؤدي إلى خلل كروموزومي مثل التعرض للإشعاعات الضارة والإصابات الفيروسية الشديدة أثناء الحمل وتأثير العقاقير الطبية والمواد الكيماوية المختلفة. وسيقتصر الحديث هنا عن واحدة من أكثر الاضطرابات الكروموزومية التي تسبب التخلف العقلي، وتسمى هذه الحالة بمتلازمة داون نسبة إلى مكتشفها لانغدون داون، والذي أطلق عليها في البداية اسم المنغولية، حيث إن الأطفال المصابين بها يشبهون في مظهرهم الخارجي الجنس المنغولي وهم سكان جنوب شرق آسيا، وحيث إن هذه التسمية تحتمل مضامين عنصرية يفضل كثيرون استخدام مصطلح متلازمة داون بدلا من تسمية المنغولية. ويشكل المصابون بهذه الحالة من الأطفال حوالي 10% من المعوقين عقليا بدرجة متوسطة وشديدة. ومما يلاحظ بالنسبة لمتلازمة داون أنها ترتبط ارتباطا كبيرا بتقدم عمر الأم الحامل بعد سن 35، وهذا لا يعني أن الأمهات الأصغر سنا لا يردن أطفالا مصابين بمتلازمة داون، لكن نسبة حدوثها لديهن قليلة جدا إذا ما قورنت بالحوامل فوق سن 35. ويشير هاردمان ورفاقه إلى أن حوالي 50% من الأطفال المصابين بمتلازمة داون ولدوا لأمهات تزيد أعمارهن عن 35 سنة. ويظهر الجدول التالي احتمال حدوث هذه الحالة عند الحوامل في فئات عمرية مختلفة، حيث يظهر بوضوح أنه كلما كان عمر الأم الحامل أكبر من 35 سنة كان احتمال وقوع الحالة أعلى. نسبة احتمال وقوع حالة متلازمة داون لدى الولادات الحية تبعا لعمر الأم أثناء الحمل. الفئة العمرية أقل من 30 سنة نسبة وقوع الحالة 1 إلى 1000، من 30 إلى أقل من 40 سنة 1 إلى 40، من 40 إلى أقل من 46 سنة 1 إلى 42، من 46 إلى أقل من 50 سنة 1 إلى 10. إلا أن كوب ويكر يشيران إلى أن الارتباط بين حالة متلازمة داون وسن الأم الحامل ربما لا يعود إلى العمر نفسه والخصائص البيولوجية للأنثى في هذا العمر، بل نتيجة لأن الإناث في هذا العمر خاصة منهن أكثر عرضة للضغوط النفسية والإصابة بالسكري، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة حدوث متلازمة داون لدى أطفالهن. ويشير الباحثان إلى دراسة مقارنة بين نسبة حدوث حالة متلازمة داون لدى مجموعتين من الحوامل متكافئتين في الوزن والحالة الصحية وكمية التدخين. تتكون المجموعة الأولى من 511 امرأة في 40 من العمر، والمجموعة الثانية تشتمل على 26,000 من النساء تتراوح أعمارهن بين 20 و30. أظهرت نتائج الدراسة أنه لا يوجد فرق بين المجموعتين فيما يتعلق بإنجاب أطفال يعانون من متلازمة داون. أما فيما يتعلق بتشخيص حالة متلازمة داون قبل الولادة فإنه يتم عن طريق فحص السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين فيما بين الأسبوع 16 والأسبوع 18 من الحمل، وذلك باستخدام إبرة خاصة وأخذ عينة من السائل الأمنيوسي الذي يحوي بعض الخلايا المتساقطة من الجنين أثناء عمليات الانقسام، ومن ثم يجري عد الكروموزومات مجهريا والتعرف عليها وتحديد حالة الجنين. ولا يشكل الفحص في المعتاد خطورة على الأم الحامل. وفي السنوات الأخيرة طور أسلوب آخر للتعرف على حالة متلازمة داون قبل الولادة ويعرف باسم CVS، حيث يتم أخذ عينة من المشيمة ويتم فحصها للكشف على أي اضطرابات كروموزومية، ويمتاز هذا الفحص عن فحص السائل الأمنيوسي بسهولته وإمكانية إجرائه في وقت مبكر، إذ يمكن إجراؤه ما بين الأسبوع 16 والأسبوع 11 من الحمل. عنوان: الحوادث والأمراض التي تتعرض لها الأم الحامل. يشمل ذلك العوامل غير الجينية التي تؤثر على صحة الجنين ونموه، كإصابة الحامل بأحد الأمراض المعدية مثل الحصبة الألمانية أو السيفلس أو الحمى الصفراء أو سوء التغذية أو التعرض للأشعة السينية إلى آخره، كما تعد الصدمات الانفعالية الحادة التي قد تتعرض لها الأم الحامل من العوامل الهامة التي تؤثر في صحة وسلامة الجنين. فالخبرات الانفعالية الحادة تؤدي إلى اضطرابات في إفراز الغدد عند الأم، مما قد يتسبب في بعض التشوهات الخلقية لدى الجنين وتؤثر على نموه بشكل عام. وفي هذا المجال أيضا تجب الإشارة إلى حالة التسمم التي قد يتعرض لها الجنين نتيجة لعوامل مختلفة كتناول الأم لبعض العقاقير أو المخدرات أو المواد الكحولية، كما أن بعض المواد الحافظة المستخدمة في المواد الغذائية يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات سلبية في نمو الجنين، خاصة إذا ما تناولت الحامل كميات كبيرة منها. ونظرا لتعدد العوامل التي يمكن أن تصنف ضمن فئة الحوادث والأمراض التي قد تتعرض لها الأم الحامل والتي يمكن أن تؤدي إلى العوق العقلي، سيقتصر البحث التفصيلي على مثالين منها، هما الحصبة الألمانية وسوء التغذية. الحصبة الألمانية: تعد الحصبة الألمانية من الأمراض الخطرة على الجنين، خاصة إذا أصيبت بها الأم الحامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. وتشير إحدى الدراسات التي أجريت على عينة من الأطفال الذين أصيبت أمهاتهم بالحصبة الألمانية أثناء الحمل إلى أن ما نسبته 37% منهم أصيبوا بالإعاقة العقلية. ولا يقتصر أثر الحصبة الألمانية على إحداث العوق العقلي عند الجنين، بل إنها قد تسبب عوقا آخر مختلف. ففي العينة السابقة وجد أن 20.6% فقط من الأطفال في العينة لم يصابوا بأي عوق، بينما وجد أن 29.6% منهم أصيبوا بعوق واحد، و 19.3% منهم أصيبوا بنوعين من العوق، و 11.1% أصيبوا بأربعة أنواع من العوق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن سبل الوقاية من الحصبة الألمانية أصبحت في معظم المجتمعات عن طريق اللقاحات الخاصة، ويمكن القول إنه أمكن ضبط هذا المرض والسيطرة عليه في المجتمعات المتقدمة. سوء التغذية: لا يعني سوء التغذية فقط النقص في الأطعمة، إنما يتضمن أيضا عدم تناول كميات كافية من العناصر الغذائية اللازمة للجسم. إن سوء تغذية الأم الحامل أو المولود يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة عند الطفل، إذ أنه يحد من معدل النمو خاصة في الجهاز العصبي. وقد دلت بعض التجارب المستخدمة على الحيوانات على أن سوء التغذية يؤدي إلى نمو غير طبيعي في الدماغ، ووجد أن هنالك ارتباطا عاليا بين حالات سوء التغذية والولادات المبكرة ونقص الوزن عند الولادة. ومما يجدر ذكره أن احتمال تعرض الأطفال الذين يولدون ناقص الوزن أي أقل من كيلوغرامين للإصابة بالإعاقة العقلية هو 10 أمثاله عند الأطفال الذين يولدون طبيعي الوزن. كما وجد أن هؤلاء الأطفال في العادة يكونون أكثر عرضة للإصابات باضطرابات الجهاز العصبي والشلل الدماغي. ويمكن الوقاية من سوء التغذية عن طريق تقديم مساعدات غذائية عينية للأمهات الحوامل وصغار الأطفال، إضافة إلى تقديم البرامج الإرشادية عن أسس التغذية السليمة والمضاعفات الناتجة عن سوء التغذية. عنوان: الأمراض والحوادث التي يتعرض لها الطفل بعد الولادة. قد يحتاج الأطباء إلى استخدام بعض المعدات لسحب الطفل أثناء عملية الولادة، وفي مثل هذه الحالات من الممكن تعرض الجمجمة للضغط الزائد أو الرضوض، مما قد يسبب تلفا دماغيا. وفي حالات أخرى قد يلتف الحبل السري على عنق الوليد، مما يسبب حالة اختناق ونقص في كمية الأكسجين اللازمة للطفل، مما يؤدي بالتالي إلى تلف في خلايا الدماغ. ويمكن الإقلال من إسهام العوامل السابقة في حدوث حالات العوق العقلي عن طريق توفير الرعاية الصحية المناسبة للأم الحامل وفحصها دوريا والتنبه إلى أي عوارض تشير إلى إمكانية حدوث صعوبات ولادية. كما يجب تشجيع الولادات في المستشفيات نظرا لتوفر الإمكانات، سواء من حيث الخبرة الطبية أو المعدات والأجهزة. وفي معرض الحديث عن الحوادث يجب أن لا نغفل حوادث السقوط من أماكن مرتفعة، خاصة في السنتين الأوليين من عمر الطفل، لما قد ينجم عنها إصابات حادة للجمجمة تؤدي إلى تلف دماغي. ويمكن التقليل من حوادث السقوط عن طريق مراقبة الطفل بشكل مباشر خاصة أثناء تعلمه مهارة المشي وإبعاده عن الأماكن الخطرة. أما بالنسبة للأمراض فمما لا شك فيه أن تكرار الإصابة بأمراض الطفولة وعدم توافر الرعاية الصحية المناسبة يعدان من أهم العوامل التي تؤثر على نمو الأطفال بشكل عام. فتكرار الإصابة بالإسهالات المعوية يؤدي إلى حالة سوء التغذية، كما أن الإصابة بالحمى الشديدة وتأخر العلاج لها تعد من أخطر ما قد يتعرض له الأطفال، وربما الإصابة بالعوق العقلي. كما أن الالتهاب السحائي أو ما يعرف بالحمى الشوكية الذي انتشر بشكل ملحوظ في عدد من الدول العربية والالتهابات الدماغية الأخرى فإنها أيضا تؤدي إلى العوق العقلي في معظم الحالات. ويمكن الإقلال من الآثار المترتبة على الأمراض السابقة عن طريق توفير خدمات صحية مناسبة للأطفال خاصة في مراكز الطفولة، وتطوير سجل طبي شامل لكل طفل، وتطعيم الأطفال وإجراء فحوصات دورية لهم من خلال برنامج وقائي شامل لصحة الطفل خاصة في السنوات الخمس الأولى. العوامل الاجتماعية والثقافية وانخفاض مستوى الرعاية الأسرية. تلعب العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للأسرة أثرا كبيرا على النمو العقلي للطفل. وكما سبق وأسلفنا فإن أسباب العوق العقلي كثيرة جدا ولا زال معظمها مجهولا، ويقدر الباحثون أن الأسباب المعروفة تعد مسؤولة عن حوالي 25% فقط من حالات العوق العقلي، ويعزون النسبة الباقية 75% إلى مجموعة الظروف المحيطة بتنشئة الطفل. ويشيرون إلى هذه الحالات على أنها حالات التخلف الوسيط التي تعود لأسباب في البيئة والأسرة. ومن العوامل المهمة التي يشير إليها الباحثون انخفاض درجة الإثارة والرعاية المتوفرة للطفل. فإذا كانت البيئة الأسرية فقيرة بدرجة إثارتها الحسية والثقافية ولا توفر إشباعا عاطفيا للطفل، فإنه سينشأ متأخر النمو وسيعاني من مشكلات عقلية وتكيفية على حد سواء. فعلى سبيل المثال من المتوقع أن نجد ارتفاعا في نسبة شيوع العوق العقلي بين أبناء الأسر المفككة. وفي حقيقة الأمر نجد أن معظم حالات العوق العقلي اليسيرة في المستويات الاقتصادية المتدنية، ويفسر ذلك سبب انخفاض مستوى الرعاية ونقص الإثارة الثقافية التي تعد من أهم مسببات الإعاقة العقلية اليسيرة. ويمكن التخفيف من الآثار المترتبة على الحرمان الثقافي وانخفاض مستوى الرعاية عن طريق تقديم التدخل التربوي والاجتماعي المبكر لتعويض النقص الذي يواجهه الطفل في أسرته، ويتطلب ذلك التوسع في خدمات رياض الأطفال واعتبارها مسؤولية تربوية أساسية يجب توفيرها لجميع فئات المجتمع. يستخلص من دراسة الأسباب المؤدية إلى العوق العقلي أن الأسباب المختلفة تؤدي إلى درجات متفاوتة من العوق العقلي. ويشير تقرير لمنظمة الصحة العالمية إلى أن الأسباب ذات الطبيعة البيولوجية كالالتهابات التي تصيب الدماغ والحمى الشوكية والأسباب المرتبطة بالإصابات الفيروسية أثناء الحمل ينتج عنها في العادة درجة حادة من العوق العقلي مصحوبة في معظم الأحيان بعوق حركي وصعوبات واضحة في مجال اللغة والحواس. ويضيف التقرير السابق أن العوامل الجينية تعد من أكثر أسباب العوق العقلي الشديدة في الدول المتقدمة، إلا أن درجة إسهامها في إحداث العوق العقلي الشديد في الدول النامية ما زالت غير معروفة. وتتفق استنتاجات التقرير المشار إليه مع ما أشار إليه كل من درو ورفاقه وجيرهارت من أن معظم حالات العوق الشديد تعود إلى أخطاء جينية أو عوامل بيولوجية خاصة، الأذى الذي يتعرض لها الجنين أثناء فترة الحمل أو الإصابات والأمراض الدماغية. أما فيما يتعلق بالعوق العقلي اليسير فإنها في معظم الأحيان تعزى إلى عوامل أسرية وثقافية كالحرمان الثقافي وتدني مستوى الإثارة وعدم توفر درجة كافية من الرعاية الصحية وغير ذلك من عوامل ترتبط بالأسرة والبيئة الاجتماعية والاقتصادية. عنوان: شيوع العوق العقلي. تختلف التقديرات ونتائج الإحصاءات والدراسات المتعلقة بنسبة شيوع العوق العقلي بشكل ملفت للنظر، ويلاحظ هذا الاختلاف سواء داخل المجتمع الواحد أو بين المجتمعات المختلفة. يعود الاختلاف أو التباين في تقدير نسبة الشيوع إلى مجموعة من العوامل أهمها: أولا، اختلاف المعايير المتبعة في تحديد العوق العقلي. إن العوق العقلي بحد ذاته مفهوم مجرد نستدل عليه من خلال مجموعة من الصفات والخصائص، وهذه الصفات والخصائص تشكل المعايير والمحكات المرجعية للاستدلال على العوق العقلي. لقد سبق أن ناقشنا اختلاف المختصين في تعريفهم للعوق العقلي، وأشرنا إلى أثر خلفياتهم العلمية وتخصصاتهم المهنية في إحداث هذا الاختلاف. وكمثال على أثر اختلاف المعايير على نسبة الشيوع، تطور تعريف العوق العقلي في الولايات المتحدة الأمريكية. لقد كان تعريف الجمعية الأمريكية للضعف العقلي ينص على أن الشخص المعوق عقليا هو من تقل درجة ذكائه بانحراف معياري واحد عن المتوسط، أي تقل درجة ذكائه عن 85 وفق مقياس ويكسلر أو أقل من 84 وفق معيار بنيه، ولديه قصور في السلوك التكيفي. ووفق هذا التعريف فإن نسبة المعوقين عقليا تفوق 15%. ولقد قامت الجمعية ذاتها في أوائل السبعينيات بتعديل التعريف السابق ليصبح الحد الفاصل انحرافين معياريين أو أكثر بدلا من انحراف واحد، وبذلك أصبحت النسبة المقدرة للمعوقين عقليا بحدود 22%. ثانيا، تباين الأساليب المتبعة في الوصول إلى التقديرات المختلفة لنسبة الشيوع. يلاحظ أن بعض التقديرات لنسبة شيوع العوق العقلي اعتمدت على نتائج دراسات ميدانية لعينات سكانية في غالبيتها ليست ممثلة للمجتمع السكاني، وبعض آخر اعتمد على نتائج التسجيل المركزي السجل العام لحالات العوق، فيما نجد أن تقديرات أخرى استندت إلى أحكام تقديرية للخبراء والمختصين. وهكذا فمن المؤكد أن الأساليب السابقة وغيرها ستفضي إلى نتائج مختلفة. يضاف إلى ما سبق أن بعض تلك التقديرات أو الدراسات تستخدم أساليب تشخيصية مختلفة كالاختبارات المقننة أو الملاحظة الإكلينيكية أو تقارير الوالدين، مما يؤدي بالضرورة إلى تباين في النتائج التي يتم التوصل إليها. ثالثا، الاختلاف بين المجموعات العمرية التي تتناولها الدراسات والتقديرات. بمراجعة الدراسات المختلفة يلاحظ أنها تتناول أو تتحدث عن فئات عمرية مختلفة، ومن المتوقع أن يسهم هذا الاختلاف في استنتاجات متفاوتة. لنفرض أن هنالك دراستين تتناول الأولى نسبة شيوع العوق العقلي في مجتمع الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، بينما الثانية تتناول نسبة الشيوع في فئة العمر من 8 إلى 11 سنة من نفس المجتمع. وعلى افتراض أن الدراستين استخدمت اختبارا مسحيا للتعرف على العوق العقلي، فإن من المتوقع أن تخرج كل دراسة بنتائج مختلفة. وأقوى الاحتمالات هو أن الدراسة الثانية ستقود إلى الكشف عن عدد أكبر من الأطفال المعوقين عقليا، لأن معظم حالات التخلف العقلي اليسير يصعب اكتشافها في مرحلة الطفولة المبكرة. وبعكس ذلك، فإذا كنا نتكلم عن فئة العمر من 25 إلى 38 على سبيل المثال، فإن نسبة الحالات ستكون أقل بحكم أن متوسط عمر المعوقين عقليا أقل من العاديين نظرا لارتفاع معدلات الوفاة بينهم في سن مبكرة، خاصة لذوي العوق الشديد والمتوسط. رابعا، الاختلاف في المستوى الثقافي والاجتماعي والخدمات الصحية بين الفئات الاجتماعية أو المجتمعات المختلفة. تشير الدراسات إلى أن نسبة شيوع العوق العقلي في أوساط الفئة الميسورة أو المتقدمة أو الأوساط الاجتماعية المحرومة والمجتمعات الفقيرة أعلى منها في الفئات الميسورة أو المتقدمة. ومن البدهي أن يستنتج المرء أن انخفاض المستوى المعيشي وسوء التغذية والحرمان الثقافي والافتقار إلى الرعاية الصحية اللازمة عوامل تزيد من نسبة حدوث العوق العقلي. إن التوصل إلى معرفة نسبة شيوع العوق العقلي وتقدير أعداد المعوقين عقليا وتوزيعهم وفقا لفئة العمر ودرجة العوق والمنطقة الجغرافية متطلبات ضرورية للتخطيط للخدمات التربوية والتأهيلية، إلا أنه يصعب على المختص أن يصل إلى تقديرات واستنتاجات على درجة عالية من الثقة في هذا المجال. ومما يزيد الأمور صعوبة التباين الكبير بين النسب والتقديرات في المجتمعات المختلفة. فعلى سبيل المثال تقدر النسبة في السويد بحدود 4%، بينما تعتمد السلطات في الولايات المتحدة نسبة 2%، كما تقدر النسبة في أمريكا اللاتينية بحوالي 11.3%، أما في اليابان فتقدر النسبة بحوالي 1%، بينما تبلغ حوالي 4.6% في ألمانيا و1.5% في بريطانيا. وفي مصر أظهرت نتائج المسح السكاني لعام 79 و900 للميلاد أن نسبة المعوقين عقليا في المجتمع المصري يصل إلى 3%، كما أظهرت نتائج دراسة أخرى أن النسبة في منطقة القاهرة الكبرى بلغت 4%. وبشكل عام فإنه لأغراض التخطيط قصير المدى يمكن الاعتماد على نسبة 2-3%، إلا أن هذا التقدير أو غيره لا يعفي من المسؤولية بإجراء دراسات جادة لمعرفة مختلف المتغيرات المرتبطة بظاهرة الإعاقة العقلية خاصة نسبة الشيوع. عنوان: خصائص المعوقين عقليا. الخصائص العامة: من الصعوبة بمكان التوصل إلى تعميم يتصف بالدقة فيما يتعلق بالصفات والخصائص المميزة للمعوقين عقليا، فكما أشرنا فإن هنالك مستويات مختلفة من درجة العوق تتباين فيما بينها بشكل واضح، وحتى ضمن المستوى الواحد نجد فروقا واضحة بين الأفراد المعوقين، بل إنه من المتوقع أن درجة التباين بين الأفراد المعوقين عقليا أكبر منها فيما بين العاديين. وحيث إن معرفة الخصائص العقلية والانفعالية ومظاهر النمو المختلفة أساسا للتوصل إلى مؤشرات عامة تسهم في رسم الخطوط العريضة للبرنامج التعليمي، سنحاول إبراز أهم الخصائص وأكثرها عمومية في كل جانب من جوانب النمو، منوهين إلى أن هذه الخصائص مشتركة في طبيعتها بين الغالبية العظمى من المعوقين عقليا، ولكنها تختلف في درجتها بين معوق وآخر تبعا لعوامل متعددة أبرزها درجة العوق والمرحلة العمرية ونوعية الرعاية التي يلقاها المعوق سواء في الأسرة أو من برنامج التربية الخاصة. وسنحاول قدر الإمكان عند الحديث عن كل خاصية التفريق بين المستويات المختلفة من العوق على تلك الخاصية. الخصائص الجسمية والحركية: يميل معدل النمو الجسمي والحركي للمعوقين عقليا إلى الانخفاض بشكل عام، وتزداد درجة الانخفاض بازدياد شدة العوق، فالمعوقون عقليا أصغر في حجومهم وأطوالهم من أقرانهم غير المعوقين. وفي معظم حالات العوق المتوسط والشديد يبدو ذلك واضحا على مظهرهم الخارجي، وتصاحب درجات العوق الشديد في غالب الأحيان تشوهات جسمية خاصة في الرأس والوجه، وفي أحيان كثيرة في الأطراف العليا والسفلى. كما أن الحالة الصحية العامة للمعوقين عقليا تتسم بالضعف العام، مما يجعلهم يشعرون بسرعة بالإجهاد والتعب، وحيث إن قدرتهم على الاعتناء بأنفسهم أقل، وتعرضهم للمرض أكثر احتمالا من العاديين فإن متوسط أعمارهم أدنى، ولكن التقدم في الخدمات الصحية والتقنية الطبية وتحسن الاتجاهات والخدمات المقدمة لهم في الوقت الحاضر زاد من متوسط أعمارهم. وفيما يتعلق بالجوانب الحركية فهي الأخرى تعاني بطئا في النمو تبعا لدرجة العوق، ونجد في الغالب أن المعوقين عقليا يتأخرون في إتقان مهارة المشي، ويواجهون صعوبات في الاتزان الحركي والتحكم في الجهاز العضلي.
من فضلك تابع بقية المادة.